أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج والافتراش لا يمت إليها بصلة. وقلت لكم إن هذا أحوط، وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس بلبسه، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما، فإنه يحصل به فتنة كبيرة. ما يضر. نعم.
مثلا
بعض الأئمة نجد ناس من العلماء ناس كانوا يكفرهم، أيضا يكفرون بعض الأئمة مثل شخص الفنية، أن الناس كانوا يكفرون، وأيضا من الجهاد. لا عبرة بهؤلاء، هؤلاء لا عبرة، العبرة بالأئمة، الأئمة المهديين من هذه الأمة.
الذين
يجمعون عليه. إذا اتفقوا على الثناء عليه، وليس هذه الاتفاقية. الذي اتفق عليه السنة إذا شهد له الرسول فقط، وأما ما اتفق ذلك مع الثناء فهو محل نزاع. نعم.
في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حديث ويصلنا به، ونقال في آخر حديث لا ينبغي هذا المتقين،
إيه؟
على استعمال المفتين في هذه الكلمة في غير استعمال القرآن.
شلون
لا ينبغي كما
ينبغي؟ لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بما أن هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم. وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. إيه هو يجوز شرعا.
باب لبس القسي. باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي من القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير فيها أمثال أترنج والميثرة كانت النساء تصنعه لبرولتهن مثل القطائف يصفرنها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من نسك فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة.
كيف؟ يصفرنها عندنا. نسخ. قال أبو عبد الله من البخاري عاصم أكثر وأصح في الميثرة، يعني أنها التي تصنعها النساء لبولتهن مثل القطائف يصفرنها. نعم، اقرأ الحديث.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن ابن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر
عن المياثر
الحمر والقسي
طيب هذا مثل ما قلنا فيما سبق انه اذا كان فيه شيء من الحرير وشيء من غيره ينظر الى ايش؟ الى اكثر، ينظر الى اكثر، فما كان اكثر فله الحكم، فان كان الحرير هو الاكثر صار حراما. مثل القصي، القصي هذا ثياب فيها اعلام معلمه فيها ضلوع وفيها ايضا شجرات مثل الاترج، فاذا راها الراعي راى ان اكثرها هو الحرير فتكون حراما. والمياثر الحمر كان البخاري يرجح انها هي ما تصنعه النساء لبعولتهن مثل القطائف، نقول هذه ايضا تكون من الحرير الذي يجلس عليه فينهى عنها. نعم. ايش
كيف
نفرق بينه وبين كثير من ان طالب العلم اذا سئل مثلا في مساله واحال الى مثلا عالم، يعني قد هذا الشخص السائل قد يعني قد يستخف المساله ولا يسال ولا يذهب الى هذا العالم، فليس له اصلا ان يفتي؟
لا، ما هذا فيها تفصيل.
احنا له ذلك، الاصل ان هذا مباح، الاصل انه يباح اذا كان في البلد من هو اهل البدء أن تحيله، لكن إذا كل مباح يجب أن تعرفوه يا جماعة، دائما أقول لكم كل مباح قد يعتريه ما يجعله واجبا، وقد يعتريه ما يجعله حراما، وقد يعتريه ما يكون بين ذلك. فإذا رأيت إن هذا الرجل لو أحلته على فلان تبرم وترك السؤال نهائيا، نعم، أو شعرت منه أنه لا يريد أن يستفتي غيرك، هو يعرف الناس لكن ما هو برايح غيرك، أحيانا يصرح وما نبي إلا أنت، فأنت حينئذ ما أسعك إلا أن تجيبه. أما إذا كانك تعرف أن هذا الرجل حريص وأحلته على إنسان، إما تفاديا، يعني قد يكون لها أسباب، يمكن يخشى أن يفتي وهي مسألة تتعلق بين هذا المستفتي وبين أناس آخرين ويكون هو قريب لهم أو ما أشبه ذلك، ولا يحب أنه الذي يفتي بها فيحيل على هذا، أو تكون المسألة جاءته من قبله كما هو الظاهر من حديث ابن عباس، أن ابن عباس أتته من ابن عمر ويحيل عليه. المهم أن الأصل فيها الإباحة بالشرطين المذكورين اللي ذكرناهم، والمباح قد يعتريه ما يجعله واجبا أو حراما أيضا. نعم. ها؟ وش يقول؟
وحكى عياض في رواية
يسطرنا، نعم،
بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تسقيطا.
بكسر ايش؟
بكسر الفاء ثم راء، وأظنه تسقيطا، وإنما قال يصفون برقم
مذكر. اللي عندنا في الأصل يصفرنا. نصتي ما نعم، يعني يكون لاجل الصفرة ويصف بعضها إلى بعض. على ماسة الامتحان؟ ها؟ ايش الباقي؟ ها؟ أجي وش الفائدة ذي؟ ها؟ إذا كان علمية. والله على كل حال هذه ترجع ثبات الإنسان إذا كان متثبت، إذا كان متثبت. ثم إن العلماء قالوا إذا كان الإنسان أهلا للفتية يفتي، إذا كان مو بأهل لكنه سمعها من عالم يقول قال العالم في ذلك كذا وكذا، ما ينسبها لنفسه. إيه يكون إيه لا حتى الصحيح أنه لو أهل في هذه المسألة إذا كان أدركها جيدا. نعم يا رهاب. يا أبي حفص ما أدري وش هذا ما أدري كل من اسمه عمر الآن في اللغة يسمى أبي حفص كني عامة ها؟ لا 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 لا
ذكر
هذا
الشيء
ذكر صنع نعم ذكر سماه نظرا شريعته وشدته كالأسد اي ذكره في العدة اي ما ادري ما مر علي لكن هو الان عمر يكنى ابا حفص كل عمر
يكون لقب على كلام الصنعاني
ها لقب لا كنيه كنيه الكنية كل ما صدر بأب وأم فهو كنية وإن تضمن مدحا أو ذما. نعم لا لا ما الترخيم ما يكون في النداء في غير النداء يكون شاذا ها يقول الترخيم في غير النداء شاذ شاذ أو اضطرار. نعم.
باب ما يرخص للرجال من الحرير بالحجة. حدثني محمد قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير بحجة بهما.
نعم هذا فيه دليل على جواز لبس الحرير للحكة لأنه أي الحرير للينه ولطافته يبرد الالتهاب الذي يكون في الجسم فتهون الحكة. فإذا قال قائل أليس من المعلوم أنه لا يجوز الاستشفاء بالمحرم أو التداوي بالمحرم فلماذا جاز هنا استعمال الحرير وهو محرم من أجل إزالة الحكة؟ فيكون مثل المثل المضطر. اي مس نعم
الالف تحريم الحرير هو يعني خافة الأركبة ولكن هنا يعني انتفت العلة ووجد علة اخرى يعني والحكم من
الأدلة. طيب إذن ثلاثة آراء. الرأي الأول أن تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل لأنه قد يؤدي إلى فتنة والنعومة والليونة في الرجل وهو ليس أهل لذلك ولا ينبغي له ذلك. وما كان تحريمه تحريم الوسائل كان أباحته الحاجة. ونظيره جواز العراية وهي بيع الرطب بالتمر وذلك لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل فجاز ما كان مظنة فيه للحاجة كما عرفت في كتاب البيوع. أليسم تعرفونها؟ ها؟ نعم ولا بلى؟ نعم. طيب وما كان من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح. الوجه الثاني أن يقال إن هذا معلوم النفع فالتداوي به كأكل الميتة للمضطر فإن الميتة حرام والضرورة تبيحها لأن الانتفاع بها في حال الضرورة أمر إيش؟ أمر معلوم فإن الإنسان يشفى ويحفظ حياته بذلك. الوجه الثالث أن يقال إن القاعدة عامة إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ولكن استثنى منه يستثنى منه ذلك. هذه المسألة، هذه المسألة، لأن النص دل على جوازها. فيه أيضا وجه رابع، وهو أنه إن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا في حال تحريمه، في حال تحريمه، أما في حال إباحته فلا بأس به. ولهذا أجاز العلماء رحمهم الله أن يدهن الإنسان بدهن الأسد، لأنه ينفع من بعض أوجاع الأعصاب، مع أن الأسد حرام لا يجوز أكله ونجس، كل حرام من الحيوان مما له نفس سائلة فهو نجس، لكن يجوز التداوي على الدهان بدهنه، لأنه لم يأكل الإنسان ولم يجعله في شرابه، بل استعمله خارج جسمه، إلا أنه في هذا الحال لو استعمله وجاء وقت الصلاة فإنه يجب أن يتطهر منه. نعم. ما تقولون في هذا؟ يعني لو أمكنه أن يداوي الحكة بغير لبس الحرير، أي هل نقول اذهب إذا لم تجد؟ طيب، نعم. ها؟
لا يحال إلى الأطباء. الغالب في الأدوية، كل الأدوية حتى الكميات يقولون أنها لا بد أنها سلبيات إيجابيات تضر بالجسم. وعلى هذا لماذا
أي. هذا هو الأقرب، أن نقول هذا مباح لأن الشرع جاء به. ونظير ذلك استعمال الفضة في الأواني، استعمال الفضة في الأواني محرم، لكن إذا انكسر القدح جاز إيش؟ أن يضبب بها، وإن كان يمكن أن يضبب بسيور أخرى من غير الفضة، لأنه إذا جاز الشيء للحاجة فإنه لا يحتاج إلى الضرورة، لأن لو قلنا إنك لا تستعمله إلا إذا لم تجد صار هذا من باب الضرورة ليس من باب الحاجة، فعليه نقول يجوز أن يستعمل الحرير وإن كان يمكن أن يتداوى بدهون أخرى. خلاص ثلاثة يا ما يحتاج. ها؟ ايش؟ كلها صحيح، لكن ارجح انها هذا من باب الحاجه، والحاجه تبيح ما كانت حريم وتحريم وسائل. نعم.
شيخ منذ وجه اخر
ما نقل الصواب. وش يا اخي؟ شو انت لا خلونا على نظام واحد يا جماعه. ثلاثة أسئلة خلاص، اللي عنده الشيء خليه دور ثاني. نعم.
باب الحرير للنساء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة حاء وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كسال النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني جولية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوقت إذا أتوك والجمعة. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير كساها إياه، فقال عمر كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها.
طيب، هذا السيرة قال العلماء هي التي فيها سيور من الحرير، وهذا يعني أنها أكثر، أن أكثرها حرير، أو أن فيها زيادة على أربع أصابع، فهذه لا تجوز ولا تحل بالنسبة للرجل. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان من المعلوم عندهم أن الإنسان يتجمل للوفد إذا أتوا، ويتجمل كذلك للجمعة. أما الجمعة فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه التي عنده، وأن يتطيب ويغتسل، بل الغسل واجب. وأما الوفد فلأن تجمل الإنسان للوفد فيه فائدتان: الفائدة الأولى أنه يظهر بمظهر اللائق، الفائدة الثانية أنه ينبئ عن إكرامه لهم وأنه محتف بهم، حتى أنه غير من إيش؟ من لباسه. ولهذا نقول ربما نطالب أيضا صاحب المحل أن يهيئ محله وأن يجعله على وجه لائق كما هو المعتاد الآن. ولهذا لو أن أحدا من أصحابك سير عليك والمجلس مبعثر، مخدة هنا ومخدة هنا، نعم، والفرش بعضها متطوي بعضها مبسوط، تهتم له ولا لا؟ ها؟ لا، ما تهتم من أصحابك أبدا. لو جاء وشاف هالشيء مبعثر ما يهم، لكن لو يجي إنسان كبير ها؟ ما تفتح له الباب إلا أن تصلحنا المجلس قبل، صلح المجلس قبل ثم تخليه تفتح له الباب. إذن ينبغي للإنسان أنه عندما يأتيه الوفد والضيوف أن يكون على حالة محببة للنفوس، لا في نفسه ولا في محله. طيب، هل من إكرام الضيف أن تأتي لهم بقهوة في زمزمية وشاهي في زمزمية؟ ها؟ كيف؟ زمزمية تعرفونها أظن ثلاجة. قد يقول الضيف إن هذا الشاهي نحن الآن الظهر، هذا نزينه الصبح حطه لنا، لأن الثلاجة هذه ما تبرد، صح ولا لا؟ وكذلك القهوة ربما يقول هذا ما أكرمنا. ولهذا ينبغي إذا كان خصوصا بعض الضيوف اللي يرى لنفسه حقا أو شراه عنده شرف في نفسه، ينبغي أن تأتي له بشيء يعلم أنه حديث، تأتي بالقهوة في دلة، وتأتي بالشاهي في إبريق، هنا علشان أعرف أن هذا شيء جديد، مع أنه يمكن أنه عتيق لكن صبيته من هناك وحطيته إنما الأصل ظاهر ظاهر الحال. هنا نعم، ايش؟ لا لا، الثلاجة حتى الصبح ودخن العصر، سبحان الله، يعني تقريبا ايه، يمكن اللي عندك هذا خربان يا صاحبي. نعم نعم.
هل يلزم الاستعارة للضيف؟
هل اللزوم ما يلزم يا اخي؟ اللزوم ما يلزم، وتقدر تعتذر، لكن قل هل يجمل بك أن تستعير؟ يقول نعم، كل مقام له مقال. بعض الضيوف ترى أنه من اللازم أن تستعير من جيرانك، وجيرانك حتى يمكن لو علموا أنه جائف هذا الضيف يمكن هم يتقدمون بالإعارة أو بالمعونة. أفرض أن جاءك إنسان كبير، كل جيرانك يمكن يجيبوا لك الأشياء اللي تحتاجها لتقديمها للضيف. نعم،
يجوز له ان يلبس الحرير الاصلي.
الشيخ ما
قل له
البس الصناعه الافضل، وش ما هو الحكه يعني؟ لا لا، قد لا يؤدي هذا، الظاهر انه خاصيه الحرير. لا، ما يلزم، ما يلزم ما باحه الشارع، مثل ما قلنا فيما يباح الحاجه، لاننا لو نقول يشترط ان لا يوجد غيره صار ضروره. لا، الحاجة مين حرام، الحاجة أدنى احتياج الله. نعم،
حدثنا أبو اليمان.
نعم، طيب، فيها أيضا فيه فائدة، فيه دليل على فراسة علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا قال رأيت الغضب في وجهه، وفيه دليل أيضا على أن الوجه صفحة من القلب، وهذا شيء مجرد، إذا سر القلب استنار الوجه، وإذا حزن القلب اسود الوجه وكفهر. فيقول رأيت الغضب في وجهه، ولهذا أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم يقول الله عز وجل فيهم فلقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب، وهي متلازمة في الغالب. طيب، وفيها أيضا جواز كسو النساء الحرير لقوله شققتها بين نسائي. فإذا قال قائل وما أدراك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا، قلنا كل ما فعل في عهده فهو جائز وحجة، فهو حجة، لأننا إذا قدرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم فالله تعالى قد علم، مع أن عدم علم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما فعله علي بعيد جدا، لأن فاطمة بنت محمد تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيناله من هذا الثوب. كذلك أيضا في حديث عمر رضي الله عنه جواز مراجعة الكبير، جواز مراجعة الكبير لا اعتراضا ولكن استكشافا للأمر واستعلاما، لأن عمر رضي الله عنه لما اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الحلية السيارة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلق له، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيارة، فتعجب كيف يقول بالأمس إنما يلبسها من لا خلق له واليوم يعطيها إياه. ولكن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. تبيعها على من؟ على من يلبسها على وجه مباح أو يكسوها نساءه مثلا. وفيه دليل على جواز الهدية من الكبير للصغير، مع أن العادة أن تكون من الصغير للكبير، لكن تجوز من الكبير للصغير لأن هذا من حسن الأخلاق. نعم. طيب لا بس يقول هذا أنا علقت على الحديث ما يخالف أجل ولد يسأل سؤال كبير. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير يرى.
نعم، هذا كالأول. نعم.
قياس الحرير على الأشياء الأخرى المحرمة لا يجب أن يعالج بها الإنسان.
نعم. نعم.
أليس هناك فارق؟
اي نعم.
بعض الاشياء الاخرى.
اي ما في شك.
الوجه
من
الحليب ما يؤخذ يعني ما يؤكل او يشرب.
اي نعم. وهذاك ياكل ويشرب ويمتزج بدمه ولحمه.
هذا وبعدين تعليقا على كلام الاخ فارس انه الحق كان يفيد الى الحليب ولا يلزمه للزياده الاطباء حال ان الادويه يعني فيها نافع وضر. هذا فيه نظر كبير.
ما فهمت.
والأخ قال يعني هو يعني الأفضل أنه يلبس الحرير أو يروح للأطباء. إيه.
قلنا.
يبيع الحرير ويسكت على هذا.
نعم.
طيب إن الرسول رخص في الصيام رخص في الحرير.
نعم.
الرخصة.
نعم.
انزالت بشيء تزول الرخصة. للأصل فيه الحرير. صح ولا لا؟ يعني رخص.
إيه نعم نعم.
بشيء محرم.
نعم.
إذا هاي إن نزلنا الضرورة بشيء آخر. نعم. زالت الرخصة.
لا ما صحيح. هذا قلنا أنه لحاجة، لأنه من الجائز أنه يوجد أدوية ثانية تعالج بها الحكة. ولو كان هذا نقول لا بد أن لا يوجد شيء يعالج بها الحكة إلا الحرير، صار هذا من باب الضرورة.
لا لا، لو أمكن علاجه بدون الحرير.
إيه نعم. ما يلزم يجوز الحرير ولا يلزم أن يعالج بالحرير، لأن هذا سبب يبيحه، ولا يشترط العجز عن إزالته إلا بالحرير، لأننا لو اشترطنا العجز عن إزالته إلا بالحرير صار هذا من باب الضرورة.
الحرير يا شيخ الغرض فيه انه هو ناعم ويحول دون الحكة.
نعم.
وان كان العلة قائمة.
ويبرد.
ويبرد العلة في الحكة المرض نفسه قائم موجود.
لا يزول يا اخي يزول. يزول بلا شك.
يزول عرض الحكة لكن المرض قائم موجود.
لا رب إذا زال عرض الحكة فإن هذا الالتهاب إذا زال برد وعاد الجسم طبيعي.
بس لو خلع الحرير رجع الحكة.
رجع صح لكنه مع 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 طول المدة تزول.
تزول. في أمراض ما تزول إلا بالعلاج. يعني هذه عرض لشيء داخلي في الجسم نفسه.
نعم. المهم نقول الحكة.
لبس الحرير زالت الحكة الآن.
نقول الحرير إذا صار في الإنسان حكة يجوز أن يلبسه مطلقا. سواء وجد دواء آخر أم لم يجد هذا الخلاصة. نعم. نعم. يغسله. نعم. لا في النجس. في النجس يعني. إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه.
الحرير نفس الشيء
يصلي فيه لأنه مباح الآن. الحرير الآن صار من جنس القطن من جنس الصوف. يعني زالت العلة مطلقا يصلي مع الجماعة ومنفرد ما في شيء. الغريب من هذا الشيء درسناه في الفقه. في الفقه قريبا في شروط الصلاة. نعم. نعم.
يلبس ضيق ولا واسع
يعني. لا عادي يلبس عادي أقول يلبس عادي لأنه إن لبس ضيقا فلا بد أن يلبس فوقه واسع لأن ضيق يصف حجم البدن. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن الحرير على الرجال حرام يستثنى منه ثلاث أشياء العلم وشبه إذا كان أربعة أصابع فما دون. ثانيا إذا كان الحرير مخالطا لغيره والحرير أقل من غيره أو مساويا. الشيء الثالث إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل الحكة. أما النساء فالأصل جواز لبسهن الحرير ولكن إذا كان ذلك يؤدي إلى الإسراف فإنه لا يجوز. يعني لو فرض أن فيه ثياب حرير يساوي الثوب 10,000 فقد نقول بالمنع لا من أجل أنه حرير ولكن من أجل الإسراف فإن الإسراف لا يجوز. كلوا واشربوا ولا تصوموا. نعم. يعني هذه علة عليلة في الواقع لأن الفقراء تنكس قلوبهم حتى في السيارة إذا شافه يمشي على جهة في الرمضة والثاني على سيارة تنكس قلوبهم. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أهابه فنزل يوما منزلا فدخل الأراك فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لها وإنك لهناك قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت حفصة فقلت لها إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله وتقدمت إليها في أذاه فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت أعجب
أعجب
أعجب منك يا عمر، قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فرددت
الله، إن عندنا فاء وراء مفتوحة ودال مشددة وبعدها دال ساكنة ثم تاء ساكنة، فرددت في نسخة فرددت عندكم وشي انطق بها
فرددت.
طيب تعرض بالشرح، يمكن ناخذ الحديث كله بالشرح. نعم.
فرددت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري وهو يقول إنه قد حدث أمر. قلت له وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرها كلها،
في نسخة من حجرهن، من ها في حجرهن. نعم، إذن ثلاث نسخ، من حجرهن، من حجرها، في حجرهن.
فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم الصعد في مشروبة له، وعلى باب المشربة وصيف فأتيته فقلت استأذن لي فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لي، وإذا أهب معلقة وغرض، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث 29 ليلة ثم نزل.
اللهم صل وسلم. نعم. الحديث بعده.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الخزائن
عندنا من الفتنة جمع عندك،
ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب القدرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة.
عارية بالجر عندهم. نعم.
كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها.
والله أعلم. ترى ما يصل ان نجيبها هنا، لكن عادي لو ما قلت في العشر
ان ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الاول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الاول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجره، فاستعين الله في حلي وقول من شهور السنة 12 شهر وهي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمال الأول جمال الأول جمال الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة. فنقسم الشهور إلى أربعة أثلاث. فالربع الرابع يبدأ من شوال وقوله من الثلث
الربع الرابع يبدأ من شوال صح؟ الربع الرابع يبدأ من شوال. طيب
وقوله من الثلث الأول هو شهر شوال بعينه. الثلث الأول هو شهر شوال أنه قال الربع الرابع من الثلث الأول شهر شوال.
نعم.
وقوله من الثلث الثالث فإن شوال ثلاث أثلاث أول ووسط وآخر. يقول الثلث الثالث أي الثلث الأخير. وقوله في العشر السابع أي أن الثلث الثالث عشرة أيام تبدأ من 20 إلى 30. فهو يريد العشر السابع هو 27. فيصبح التاريخ للآن 27/10.
طيب.
وقوله من العشر التاسع من العشر الأول وذلك لأن القرن 100 سنة. فهو يريد العشر الأول من 1 إلى 10 ويريد العشر التاسع هو العدد وهو العدد 9. وقول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة فإن 1409 هي 3 أثلاث 500 و500 و500. ويريد الثلث الثالث أي 500 الأخيرة. وقول من الخمس الخامس فنقسم الخمس فنقسم الخمس الأخير إلى مئات فنقول 100 100 100 100 إلى 5 أقسام. فهو يريد من المسألة الأخيرة يعني 100 الأخيرة ومن التبعية فيحتمل من 1 إلى 100 فتصبح 1409 لأننا نختار 4.
زين.
وأما الألف فمن 500 زائد 500 سوي 1000 فصارت تاريخ 27/10/1409 أشدت فيها
فيها فيها فيها
نعم. وهذه الإجابة على صيغة البيات. الحمد لله إلها واحدة نحمده سبحانه جل ثناء وثني بالذكر نبيا أو حدي من بعد
أو حدا
أو أنا سويت لك استغنى
لا كل واحد سواء منصوب ولا مجهول أو حدا
لأن بعدها الموحد
ما خالف القافية لا بأس.
وثني بالذكر نبيا أو حدا
هو رجزهم
لا نظم
زين.
وثني بالذكر نبيا أو حدي من
بعدها أو حدا
أو حدا من بعدها سلام إلى الموحد ما تصل
من بعد إيش
من بعدها سلام إلى الموحد
إيه
حررتها فكانت 20 من قبلها 27 من بعدها 10 يحفظنها فإنها مسألة سئلنا عنها كذاك
هي طول هذا طويل شوي هذا مسبل
كذاك 1000 قبلها 400 من قبلها 9 هذين فئة أي 9 واللي قبلها من
فئة. طيب.
فهذه الحلول بالإجازة موجودة كلها في الطراز والحمد لله على الإسلام ما دارت الشهور والأيام.
الله يعافيك. ولا زين. طيب هذه باكورة طيبة رجز صار رجز مهب مهب نظر إلا فيه والله ما ما دام شغله على شان الجائزة ما احنا نعطيك جائزة عنه. جزاك الله خير لا ما شاء الله. طيب نعم
الحمد لله رب العالمين.
اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل الذي ذكره المؤلف في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. يتجوز أن يراه جائزا واسعا فيأخذ ما تيسر ويدع ما تعسر. وهذا من بعض الأدب المستفاد من قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. العفو يعني ما عفا وسهل ويسر من كل الأمور لأن الإنسان إذا تمسك وتشدد فكما قال العامة إن الحبل إذا أحكمته إيش انقطع. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ ما تيسر ولا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا. وهذا كما أنه هو الشرع فهو الراحة، راحة النفس والانبساط. وكون الإنسان إذا حصل الشيء ينظر إلى ما فوقه يتعب، لأنه ما من شيء إلا وفوقه شيء آخر. فإذا أخذ ما عفى من أخلاق الناس ومن الأمور التي يجديها الله عليه من مطعم وملبس ومنكح فإنه يستريح ويرى أنه في طمأنينة. الحديث الذي ذكره المؤلف فيه ما يشير إلى ذلك. وقد ذكر الحافظ في شرح هذا الحديث فوائد مهمة جدا، منها فائدتان.